بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إقسامه سبحانه عز وجل على إنعامه على رسوله صلى الله عليه وسلم وإكرامه وإعطائه ما يرضيه، وذلك متضمن لتصديقه له، فهو قسم على صحة نبوته وعلى جزائه في الآخرة، فهو قسم على النبوة والمعاد. وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته دالتين على ربوبيته وحكمته ورحمته، وهما الليل والنهار قسم. فتأمل مطابقة هذا القسم، وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال أعداؤه: ودع محمدا ربه. فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجاجه أو واحتجابه.
لاحظ الآن الربط من قبل بعض المفسرين ومنهم ابن القيم في المقسم به، الربط بين المقسم به وبين موضوع الآيات أو الآية أو سبب النزول، يعني يربط بين الضحى ومجيء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الانقطاع. نعم تفضل.
وأيضا فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة، فهذان للحس وهذان للعقل. وأيضا فإن الذي اقتضت رحمته ألا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدا، بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم، لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي، بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم. فتأمل حسن ارتباط المقسم به والمقسم عليه، وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي على هذا وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي على هذه الألفاظ والجلالة التي على معانيها. ونفى سبحانه أن يكون ودع نبيه أو قلاه، فالتوديع الترك والقلا البغض، فما تركه منذ اعتنى به وأكرمه ولا أبغضه منذ أحبه. وأطلق سبحانه أن الآخرة خير له مما قبلها، ثم وعده بما تقر به عينه وتفرح به نفسه وينشرح به صدره، وهو أن يعطيه فيرضى. وهذا يعم ما يعطيه من القرآن والهدى والنصرة وكثرة الأتباع ورفع ذكره وإعلاء كلمته.
لاحظ كيف عمم العطاء، ولسوف يعطيك، يعني ما قال في الآخرة فقط، وإنما كثرة الأتباع، ما يعطيه من انشراح الصدر، ما يعطيه من النصر، ما يعطيه من الذكر الجميل، ما يعطيه من الفتوح والبلاد، إضافة إلى الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: ما يعطيه بعد مماته، وما يعطيه في موقف القيامة، وما يعطيه في الجنة. وأما ما يغتر به الجهال من أنه لا يرضى وواحد من أمته في النار، أو لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار،
يعني بعض الناس يقول لسوف يعطيك ربك فترضى، النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يدخل أحد من أمته في النار، فهو الآن يرد عليهم. نعم.
وأما ما يغتر به الجهال من أنه لا يرضى وواحد من أمته في النار، أو لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار، فهذا غرور، أو فهذا من غرور الشيطان لهم ولعبه بهم. فإنه صلوات الله وسلامه عليه يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى.
يعني هذه خلاصة الرد، العلماء يردون بهذا سواء من القيم أو غيره، هذه خلاصة الرد. هذا السطر يرضى بما يرضى به الله، ليس له إرادة تخالف إرادة الله تبارك وتعالى. نعم.
وهو سبحانه يدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة، ثم يحد لرسوله حدا يشفع فيهم. ورسوله صلى الله عليه وسلم أعرف به وبحقه من أن يقول: لا أرضى أن يدخل أحد منكم النار على أن يدعه فيها، بل ربه تبارك وتعالى يأذن له فيشفع في من شاء الله أن يشفع فيه، ولا يشفع في غير من أذن له فيه ورضيه. ثم ذكر سبحانه نعمه عليه من إيوائه بعد يتمه، وهدايته بعد الضلالة، وإغنائه بعد الفقر، فكان محتاجا إلى من يؤويه ويهديه ويغنيه، فآواه ربه وهداه وأغناه. فأمره سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث بما يليق بها من الشكر، فنهاه أن يقهر اليتيم وأن ينهر السائل وأن يكتم النعمة، بل يحدث بها. فأوصاه سبحانه باليتامى والفقراء والمتعلمين. قال مجاهد ومقاتل: لا تحقر اليتيم
والمتعلمين، يعني السؤال حمل على أيضا السائل عن العلم. نعم.
قال مجاهد ومقاتل: لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيما. وقال الفراء: لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه. وكذلك كانت العرب تفعل في أمر اليتامى، تأخذ أموالهم وتظلمهم، فغلظ الخطاب في أمر اليتيم. وكذلك من لا ناصر له يغلظ في أمره، وهو نهي لجميع المكلفين. قوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. وأجمع المفسرون أن العائل هو الفقير، يقال عال الرجل يعيل إذا افتقر، وأعال يعيل إذا صار ذا عيال، مثل لبن وأثمر وأثرى.
لاحظ الآن هو يبين معنى عائلا، لأن بعضهم فسره، مع أنه هنا نقل الإجماع، لكن الواقع أن بعضهم فسره أن العائل ذو العيال، يعني من له عيال، ومن له عيال يكون بحاجة إلى ما يكون به قوام عيشهم، لكنه المقصود به هنا الفقير. فرق بين عال وأعال. أعال متعدي، أعال غيره، أعال فهو ذو عيال يعول، عال يعيل افتقر. وهذا فائدة التصريف في الترجيح بين الأقوال ومعرفة أصل المعنى، وهذا كثير في التفسير. تفضلنا.
قال رحمه الله: وأعالى يعيل.
تذكرون في الأسماء الحسنى تكلمنا على شيء من هذا عند الكلام على الباري. نعم.
قال: وأعالى يعيل إذا صار ذا عيال، مثل لبن وأثمر وأثرى، إذا صار ذا لبن وثمر وثروة. وعالى يعول إذا جار. وفي الآية ثلاثة أقوال: أحدها إنه أغناه بعد فقره، وهذا قول أكثر المفسرين، لأنه قابله بقوله عائلة، والعائل هو المحتاج ليس ذا العيلة. والثاني إنه أرضاه بما أعطاه وأغناه به عن سواه، فهو غنى قلب ونفس لا غنى مال، وهو حقيقة الغنى. والثالث وهو الصحيح إنه يعم النوعين، نوعي الغنى، فأغنى قلبه به وأغناه من المال.
لاحظ، لأنه هنا قال فأغنى، فحذف المتعلق، والأصل أن حذف المتعلق يفيد العموم النسبي. فأغنى، ما قال أغناك من الفقر أو أغنى النفس، يدخل في غنى النفس، غنى القلب، الغنى من الفقر. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. قال أكثر المفسرين هو سائر المعروف والصدقة، لا تنهره إذا سألك، فقد كنت فقيرا، فإما أن تطعمه وإما أن ترد ردا لينا. قال الحسن: أما إنه ليس بالسائل الذي يأتيك، ولكن طالب العلم. وهذا قول يحيى بن آدم، قال: إذا جاءك طالب العلم فلا تنهره. والتحقيق أن الآية تتناول النوعين. وقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، قال مجاهد: بالقرآن. وقال الكلبي: بمعنى أظهرها. والقرآن أعظم ما أنعم الله به عليه، فأمره أن يقرئه ويعلمه. وروى أبو بشر عن مجاهد: حدث بالنبوة التي أعطاك الله. وقال الزجاج: بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك، وهي أجل النعم. وقال مقاتل: أشكر هذه النعمة التي ذكرت في هذه السورة. والتحقيق أن النعمة تعم هذا كله.
لاحظ الجمع بين هذه الأقوال: النبوة، القرآن، وسائر ما أنعم الله به عليه. نعم. تفضل.
والتحقيق أن النعمة تعم هذا كله، فأمر ألا ينهر سائر المعروف والعلم، وأن يحدث بنعم الله عليه في الدين والدنيا. وفي هذا التحديث المأمور به قولان: أحدهما إنه ذكر النعمة والإخبار بها، وقوله أنعم الله علي بكذا وكذا. قال مقاتل: يعني أشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة من جبر اليتيم والهدى بعد الضلال والإغناء بعد العيلة والتحدث بنعمة الله شكر، كما في حديث جابر مرفوعا: من صنع إليه معروف فليجزي به، فإن لم يجد ما يجزي به فليثني، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. ومن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوبي زور. فذكر أقسام الخلق الثلاثة: شاكر النعمة المثني بها، والجاحد لها، والكاتم لها، والمظهر أنه من أهلها وليس من أهلها، فهو متحل بما لم يعطه. وفي أثر آخر مرفوع: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركه كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. والقول الثاني إن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية هو الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته وتعليم الأمة. قال مجاهد: هي النبوة. وقال الزجاج: أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك الله. وقال الكلبي: هو القرآن أمره أن يقرأه. والصواب أنه يعم النوعين، إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها وإظهارها من شكرها.
تفضل.
قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة ألم نشرح، وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ يعني أن شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رهيبا ورحيبا واسعا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه السورة من السور المكية، والموضوع الذي تتحدث عنه وتدور حوله الآيات هو ما أعطى الله، ما أعطاه الله وأولاه وأنعم به على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك متحقق له في الماضي والمستقبل. فالذي شرح صدره ووضع وزره ورفع ذكره فإنه ييسر له كل عسير، ييسر عليه تحمل أعباء الدعوة، ييسر عليه الأثقال التي يلقاها بسبب البلاغ وبسبب ما يلاقيه من عنة وأذى المشركين، إلى غير ذلك من ألوان التيسير كحفظ الوحي وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، سنقرئك فلا تنسى، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وهكذا في كل أمر يشتد عليه فإن الله تبارك وتعالى ييسره ويهونه، وإنما عليه أن يشتغل بمقابلة ذلك كله بالشكر، حيث يكون في طاعة وعبادة على حالة مستمرة. إذا فرغ من عمل شرع في العمل الآخر وهكذا، وتكون رغبته رهبته كل ذلك متوجها إلى الله وحده دون ما سواه. فالذي أعطاه وحباه وأولاه هو الذي ينبغي أن يكون محل الرغبة والرهبة. هذا موضوع السورة وحاصله وخلاصته في أول الكلام الذي ذكرته: ما أعطى الله نبيه وما سيعطيه ويوليه. هذا موضوع السورة. ألم نشرح لك صدرك، سورة ألم نشرح، يقال لها سورة الشرح، ويسميها بعضهم بسورة الانشراح. وقوله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك، هنا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يعني أن شرحنا لك صدرك، لاحظ هنا استفهام، وهذا الاستفهام دخل على النفي، الهمزة للاستفهام ولم للنفي، ألم نشرح لك صدرك، فالاستفهام إذا دخل على النفي قرره، يعني صار بمعنى الإثبات، ولهذا يفسرونه يقولون ألم نشرح لك صدرك، شرحنا لك صدرك، شرحنا لك صدرك، فهذا استفهام تقريري. ألم نشرح لك صدرك، يقول هنا نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا. شرح الصدر يعني أن الله يوسعه ويفتحه بإذهاب ما يحصل به الضيق ويصد عن كمال الإدراك، لأن الإنسان إذا حصل له الضيق في الصدر لم يعد في حال يتهيأ فيها للتلقي بصورة كاملة، فيبقى ذهنه منقبضا. كان الإنسان في حال من الضيق فإنه قد يزداد ذلك عليه حتى إنه لا يكاد يعقل شيئا إذا اغتم الإنسان، إذا صار في شدة الغم. ولهذا فإن بعض الفقهاء يذكرون أن ذلك من المشوشات للفكر، يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، قالوا فكذلك في حال الغم الشديد وفي حال الفرح الشديد، فهذه تشوش فكره. إذا كان الإنسان في حال غم كبير فإنه يقرأ ولا يكاد يعقل، يقرأ ولا يكاد يعقل، سواء كان ذلك في قراءته للعلم والكتب أو في سماعه له أو غير ذلك. وهنا خص الصدر ألم نشرح لك صدرك، لماذا؟ لأنه محل القلب، فالقلب هو الذي يحصل به الانشراح ويحصل به الضيق والانقباض، وهو محل الإدراك وبه يعقل الإنسان. أحوال النفس ترتبط به ارتباطا وثيقا، فإذا انفسح القلب فسح الصدر، انشرح، فمن شرح الله صدره للإيمان. ومن ثم فإن هذا الانشراح الذي ذكره الله عز وجل هنا ممتنا به على النبي صلى الله عليه وسلم، فسره بعضهم بالإسلام كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ألم نشرح لك صدرك، وبعضهم يفسره بما يقرب من هذا أو بغيره مما يدخل في معناه. فابن جرير رحمه الله يقول للهدى والإيمان ألم نشرح لك صدرك، شرحه للهدى والإيمان بالله ومعرفة الحق، فهذا كله مما يدخل في معناه. فشرح الصدر يكون بالإيمان في أجلى صوره وأكمل حالاته. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فإذا حصل له الإيمان التام، والإسلام هنا في الآية يدخل فيه الإيمان كما هو معلوم، فإن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، فهذا الانشراح الذي يكون للإيمان يحصل معه ما يستتبعه ذلك من أنواع الانشراح، ما نسميه باتساع الصدر والراحة القلبية والأنس الذي تحصل به سعادة العبد، يعني أن قلبه يكون منفسحا. وهذه قضية مدركة يعرفها كل أحد، وذلك يكون بالإيمان والعمل الصالح والتقوى بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك المعاصي، لأن المخالفات والمعاصي يحصل بها الانقباض، فكل معصية يحصل بها انقباض كانقباض هذه الأصابع في الكف حتى ينقبض القلب فيجد من الحرج والضيق. فإذا كان في حال من الكفر والتكذيب فهذا لا تسأل عن حاله ولو كان البدن منعما. فالمقصود أن شرح الصدر للإيمان وما يستتبعه ذلك من ألوان الانشراح أنها نعمة عظيمة لا تقادر، فهي أجل النعم. فمن حرم الإيمان حرم كل شيء، ومن ذلك ما يتصل بآثاره مما يتعلق بالصدر والقلب من الراحة والطمأنينة والسعادة، انفساح الصدر الذي يكون فيه الإنسان، يكون قلبه حرا طليقا لا تأسره شهوة ولا معصية، فلا يبقى في حبس وضيق. فإن الحبس الحقيقي والسجن الحقيقي كما قال شيخ الإسلام هو سجن القلب وليس سجن البدن، والبدن تبع لهذا القلب. فإن كان القلب منعما فإن ذلك يسري إلى البدن، فيظهر ذلك أثر ذلك على الوجه. ولو كان الإنسان يعيش في فقر أو يعيش في شدائد وأذى من الخلق، وبهذا ذكر ابن القيم رحمه الله حال شيخ الإسلام مع ما هو فيه من البلاء والشدة والأذى، فكان نظرة النعيم تلوح على وجهه. يقول إذا اشتدت بنا الخطوب وأرجف بنا الخصوم وساءت بنا الظنون، فما أن نأتيه ونرى وجهه حتى ينجلي ذلك جميعا. فكان يذكر ما كانوا يرون على وجهه من نظرة النعيم والطمأنينة والثبات مع ما هو فيه من الشدة. لكن حينما تنظر إلى أهل الفجور، تنظر إلى وجوههم ولو كانوا من المنعمين أو الممكنين أو نحو ذلك، ترى البؤس في تلك الوجوه. ومن فتح الله عز وجل بصيرته فقد لا يطيق النظر إلى وجه الكافر، لأن البؤس بأكمل أحواله وأوصافه وصوره وأشكاله يلوح على وجهه، لسيما من كان إيمانه حيا ولم يعتد رؤية الكفار، فإذا رأى وجه الواحد منهم ولو كان أولى الكفار في غاية القوة، وهم لربما عندهم من أسباب التمكين ما يظنون أنهم يديرون به الدنيا بأكملها، إذا نظر إلى وجه الواحد منهم في شاشة أو في لقطة من الأخبار أو نحو هذا، رأى أنواع البؤس على هذا الوجه، والله المستعان. على كل حال، فهذا الانشراح، هذا الشرح يشمل هذه الأمور جميعا. يقول: وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصرا ولا ضيق. لكن لاحظ، هذه أول منة يمتن بها عليه، وهذا لا شك أنه يدعو المكلف إلى الالتفات إلى هذا المعنى والعناية به والنظر في أسبابه والتمسك بأهدابه، التي لا شك أن الإيمان هو مدارها وقطب رحاها، فيزداد من الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله تبارك وتعالى، فيحصل له من ألوان الانشراح ما لا يخطر على بال، بخلاف الآخر ضعيف الإيمان وفي قلق، حتى لو أنه استخار في ظاهر الأمر إلا أنه في غاية القلق مع استخارته، وإذا حصل له خلاف مطلوبه فهو في غاية الضجر والضيق، بينما الآخر ودائما كما قال شيخ الإسلام: المؤمن مثل الغنمة حيث من قلب فعلى صوف. وكان يقول الكلام المعروف: ما يصنع بأعدائي إن قتلي شهادة، إن جنتي بستاني في صدري، قتلي شهادة، إخراجي من بلدي سياحة، سجني خلوة. فمن كان بهذه المثابة لا يصل إليه عدوه بمكروه. وإذا كان الإيمان منعدما فهذا هو القلق الكامل والريب الذي يزعجه ويقلقه. نعم تفضل. كيف؟ أما شرحنا صدرك؟ أعاد بصيغة الاستفهام التقريري. لكن المعنى إذا أردنا أن نفسرها، وهذا عبر به كثير من المفسرين، هكذا يقولون: ألم نشرح لك صدرك، شرحنا لك صدرك، باعتبار أن الاستفهام الداخل على النفي أنه يكون إثباتا. نعم.
قال رحمه الله: يقول تعالى ألم نشرح لك صدرك، يعني أن شرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا، كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وقوله تعالى: وضعنا عنك وزرك، بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الذي أنقض ظهرك، الإنقاض الصوت. وقال غير واحد من السلف في قوله: الذي أنقض ظهرك، أي أثقلك حمله.
هنا قوله تبارك وتعالى: ووضعنا عنك وزرك، فسره بهذه الآية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا الوزر ما هو؟ أنا قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. وكثير من السلف فمن بعدهم يقولون: وذلك ما كان عليه حال الجاهلية. وليس مقصودهم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين أهل الجاهلية، وقد مضى الكلام على هذا في المرة الماضية أو التي قبلها أو في مناسبات قبل ذلك. هذا المعنى الذي ذكر، يعني ما كنت عليه من أمر الجاهلية، هذا جاء عن الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل وغير هؤلاء. وابن جرير رحمه الله يقول: غفرنا لك ما سلف من ذنوبك، وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية. وعلى كل حال، وضعنا عنك وزرك، ما معنى قول الله، ما معنى قول الله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فالوزر هو الذنب، يحمل أوزارهم، يعني الذنوب وما تستتبعه من الأثام. هذه المسألة مبناها على المعاصي، هل تقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو لا؟ فالذين يقولون إن المعاصي لا تقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنهم عصموا من الصغائر والكبائر، هنا يقولون بأن ذلك ما كان في الجاهلية، أمر الجاهلية. وبعضهم يفسره بمعان بعيدة متكلفة أو مبنية على قراءات شاذة، فيذهب به إلى غير الذنب وهو المعنى للوزر. فعلى كل حال، هذا لا حاجة إليه إذا تقرر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تقع منهم الذنوب. والله تبارك وتعالى يقول عن آدم صلى الله عليه وسلم وهو نبي: وعصى آدم ربه فغوى. وموسى صلى الله عليه وسلم لما قتل القبطي وهو لم يقصد قتله، لكنه قصد ضربه، فوكزه موسى فقضى عليه، ضربه بقبضة يده فقتله. فموسى صلى الله عليه وسلم استغفر من ذلك ربه وتاب من هذا، وكان ذلك قبل نبوته، لكنه كان على شريعة يعقوب صلى الله عليه وسلم، كما كان بنو إسرائيل. فعلى كل حال، الأنبياء تقع منهم الذنوب والمعاصي، ولكن بقيد: تقع منهم الصغائر، ولكن يستثنى من ذلك صغائر ما يسمى بالمدنسات أو صغائر الخسة، وهي التي تسقط المروءات، يقولون كسرقة بيضة وحبل وتطفيف مكيال أو نحو ذلك مما يسقط المروءة، فهذا لا يكون. الأمر الثاني أنهم لا يصرون عليها، وإنما يبادرون إلى التوبة، وحال العبد بعد الذنب قد تكون أكمل من حاله قبله. وهذا حال آدم صلى الله عليه وسلم، بعد ما تاب اجتباه ربه وهداه. فإذا عرفنا هذا المعنى، فيقال بأن الله تبارك وتعالى قد حط الأوزار عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فغفر له ما سلف كما غفر له ما يكون في المستقبل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولو لم يكن الأمر على ما سبق وإلا فما معنى هذه المغفرة؟ ما معنى هذه المغفرة؟ ولا حاجة لأن يقال إن ذلك باعتبار أن حسنات الأبرار سيئات المقربين ويفسر الذنب بهذا الاعتبار. يعني يقول لك إذا كان المقربون مثلا يصلي الفرض فإن إذا كان الأبرار الواحد من الأبرار يصلي الفرض فإن المقربين يقومون الليل ويصلون الفرض والنوافل والرواتب وما إلى ذلك، فلو فاته قيامه وورده من الليل فيكون ذلك سيئة في حقه، بينما الواحد من الأبرار إذا صلى ركعات من الليل أو أوتر فهذه حسنة يعني. لكن هي بالنسبة للمقربين كونه يقتصر على هذا تكون سيئة في حقه، هكذا يقولون، لكن ما ذكر أولى والله أعلم. تفضل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد.
نعم. قبل هذا قال: الذي أنقض ظهرك أي أثقلك حمله. أصل ذلك النقيض أنقض، قال الإنقاض هو الصوت، هذا أصل ذلك، فلما أضيف إلى الظهر وذكر قبله الوزر بمعنى ذلك أنه أثقل ظهرك أو حتى كأنه سمع له نقيض، يعني صوت أثقله. البعير إذا وضع عليه أحمال فوق طاقته سمع لظهره صوت، هذا الصوت يقال له نقيض، هذا الصوت يقال له نقيض. فكأن هذا الوزر لشدة ثقله يسمع لظهر حامله نقيض، فأضيف ذلك إلى الظهر الذي أنقض ظهرك، فالأوزار كأن الإنسان يحملها على ظهره فتثقله، هذا معنى أنقض ظهرك، أثقله حتى سمع له صوت، هذا الصوت يقال له نقيض. قال: ورفعنا لك ذكرك. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
نعم، هكذا قال كثير من المفسرين واختاره ابن جرير رحمه الله. رفع الذكر: لا أذكر إلا ذكرت معي، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، في الأذان بالنطق بالشهادتين وهكذا في الصلاة وفي غير ذلك، فهذا من رفع الذكر. قال قتادة:
وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
لاحظ هذا المعنى أعم من الذي قبله، يعني الذي قبله ذكر الشهادتين، هنا رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، يعني هذه الأشياء التي ذكرها بعده هي من قبيل التمثيل. الخطيب لابد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون كلام الفقهاء في هذا واشتراط ذلك في الخطبة، كثير من الفقهاء يقولون من شروط الخطبة أن تشتمل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا صاحب صلاة كذلك هو في صلاته يقول هذا في تشهده وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، قال إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا في هذه الأعمال والأقوال. وفي الآخرة رفع له ذكره بأمور وأحوال من أعظمها الشفاعة العظمى، فهو مقام يحمده عليه الأولون والآخرون، فرفع له ذكره بهذا. كل الأنبياء يتعذرون من هذا ويحيلون إلى غيرهم حتى يحال الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من رفع الذكر في الدنيا والآخرة. كذلك ما جعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الذكر الجميل، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر يصلى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم الله يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته، فرفع ذكره في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فرفع الذكر في السماوات وفي الأرض: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فهذا من رفع الذكر، فرفع ذكره يشمل ذلك جميعا في السماوات وفي الأرض، في الدنيا وفي الآخرة. وما يذكر بتفسير هذه الآية وأشبه ما يكون بالتفسير بالمثال، فإن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم يكون بذلك وبغيره. ولهذا بعضهم يقول المراد أنه ذكر في الكتب السابقة والأنبياء بشروا به، فهذا من جملة رفع ذكره صلى الله عليه وسلم، لكنه لا ينحصر بذلك، فالله أمرهم بهذا ولكن المعنى أوسع. وهكذا قول من قال عند الملائكة في السماء والمؤمنين في الأرض، كما أمر بطاعته، فإن طاعته من طاعة الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وما أتاكم الرسول فخذوه، ويشمل نوعي الإيتاء، الإيتاء يعني الهدايات والعلم، الأمر والنهي، والإيتاء المادي يعني ما أعطاكم من مال من الفيء والغنيمة أو نحو ذلك فخذوه، ولا تستشرف نفوسكم إلى غيره، يعني ما لم تعطون. والسياق في هذا. على كل حال، كل هذه المعاني رفعنا لك ذكرك، فهذه القضايا متلازمة، يعني الآن الانشراح ورفع الذكر. الانشراح يكون بالإيمان، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحصل بذلك اتساع الصدر وانشراحه لهذه الأمور، ويحصل به السعادة والراحة وانفساح الصدر، ولا يكون ضيقا حرجا. فهنا هذا مرتبط بوضع الأوزار، فإن الأوزار تدسيه، كما سبق في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذنوب تهبط بالإنسان فينسفل، لا يرتفع، فيكون له الذكر السيء. طالب العلم إذا كانت له مزاولات في الخلوات أو في غير الخلوات من المدنسات والذنوب والمعاصي، فإن ذلك يدسي نفسه فيهبط، فلا يكون له من القبول ولا النفع ولا يرتفع عند الله تبارك وتعالى وعند أهل الإيمان، فلا يكون له الذكر الجميل، وإنما تستوحش منه النفوس وتنقبض. فالذنوب تهبط بالإنسان، وعرفنا معنى الدس والتدسيس والتدسية: قد خاب من دساها. فهنا لاحظ أنه وضع وزره، فهذا أمر مرتبط برفع الذكر، قال: ورفعنا لك ذكرك، وهذا كله مرتبط بالانشراح واتساع الصدر. والإنسان إذا كان مشتغلا بالذنوب والمعاصي ضاق صدره، فلم يعد مهيئا للارتفاع والانشراح والعطاء والبذل والتحمل وما إلى ذلك، فسرعان ما ينقطع، يعني لا يستمر في دعوته، لا يستمر في نفعه، ولا يكون له ذلك القبول والنفع كما هو معلوم. هذه قضايا مرتبطة، وهذا يجلب له ما بعده أيضا، فإن مع العسر يسرا، فإن هذه الفاء للتفريع، أو كأنها للتفريع، تفريع ما بعدها على ما قبلها، فعلنا بك ذلك كله. ومن ثم فإن ما تستقبل فإنه إلى انفراج وسعة ويسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذا اليسر إنما يكون بقدر ما يكون عند العبد من الإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إن تتقوا الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي الأمور المشتبهة: تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يفرقون فيه بين الحق والباطل، فإن الإنسان حينما يلتبس الحق بالباطل عنده فإن ذلك يقلق نفسه ويزعجه ويضيق الصدر بسبب ذلك. فهنا فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، بقدر ما يكون عند العبد من التقوى والإيمان يكون له من اليسر والفرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وقوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ثم أكد هذا الخبر. وقوله تعالى
طيب إن مع العسر يسرا، مع الضيقة سعة، ومع الشدة رخاء، ومع الكرب الفرج، والذي عليه عامة المفسرين، وهو ظاهر الحديث الذي يفسر هذه الآية. الحديث الذي يفسر الآية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. فما توجيه ذلك؟ لاحظ تأمل لفظ الآية: فإن مع العسر يسرى، العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. العسر كرر مرتين معرفا بأل، واليسر كرر مرتين منكرا. واضح؟ القاعدة التي يذكرها العلماء في هذا، وهي التي يؤيدها الحديث المفسر لهذه الآية، أنه إذا أعيد المعرف، المعرف شوف لاحظ العسر، العسر يكون الثاني عين الأول، الثاني عين الأول، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر، العسر نفسه العسر الأول هو عسر واحد، إذا أعيد المعرف يكون الثاني عين الأول، بخلاف المنكر إذا أعيد فإنه يراد بالثاني فرد مغاير، مغاير للأول. لو أمامنا سبورة الآن وكتبنا الجملتين بجانب بعضهما: إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، وحذفنا العسر الثانية يكون إن مع العسر، كم يبقى عندنا يسر؟ عندنا يبقى عسر واحد ويسران. واضح؟ لأن الثاني العسر هو نفس الأول، واليسر المذكور مرتين كل واحد يختلف عن الآخر. فهذا معنى هذه القاعدة التي يذكرها عامة أهل العلم، والحديث يؤيدها: لن يغلب عسر يسرين. كيف اعتبر عسر واحد واعتبر اليسر اثنين؟ بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم. إذا أعيد المعرف يكون الثاني عين الأول، وإذا أعيد المنكر يكون الثاني مغايرا للأول. فعندنا اليسر هنا منكر أعيد مرتين، والعسر معرف أعيد مرتين، فالعسر واحد واليسر اثنان، ولهذا فلن يغلب عسر يسرين. هذا الذي مشى عليه أهل العلم، هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله. ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير رفض هذه القاعدة وقال إنها غير صحيحة، ونقل عن بعضهم كصاحب الكشاف وغيره أيضا ما يؤيد قوله من عدم صحة هذه القاعدة، وأنه لا فرق. لكنه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين حاول أن يحمل ذلك على معنى، ولكن يبدو والله أعلم أنه لا يتضح كل الوضوح، إذ إن المعاني إذا كانت لا تخلو من تكلف فإنه يعسر فهمها وتصورها. فحاول أن يبين كيف كان ذلك بمثابة اليسرين، فقال إن التثنية هنا يعبر بها، يعني هذا حاصل كلامه، كلام أطول من هذا، قال إن التثنية هنا يعبر بها عن الكثرة، فلما كرر اليسر فالمقصود به الكثرة، فارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين. قال ليس المقصود أن يرجع البصر مرتين، وإنما المقصود أن يكرر النظر مرة بعد مرة. قال العرب تعبر بالتثنية وتقصد به التكثير، لكن يأتي السؤال هنا، هذا التكثير من أين جاء في اليسر ولم يأتي في العسر؟ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن لم نقل بأن العسر الثاني هو العسر الأول بخلاف اليسر، فإذا العسر كرره، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك بهذه العبارة، لن يغلب عسر يسرين، باعتبار أن اليسر يراد به الكثرة، فجاء ذلك بصيغة التثنية يسرين، لن يغلب عسر يسرين. هكذا قال، ويراجع كلامه يتأمل، لكن المشهور الذي عليه عامة أهل العلم هو ما سبق بناء على هذه القاعدة. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، بمعنى أنها ليست لمجرد التوكيد، يعني الجملة الثانية ليست لمجرد التوكيد، والقاعدة أنه لا يوجد في القرآن تكرار محض. الجملة الثانية غير الأولى، ليست مؤكدة لها بل فيها زيادة في المعنى. طيب تفضل.
قال رحمه الله وقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال مجاهد في هذه الآية إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك، آخر تفسير سورة ألم نشرح ولله الحمد والمنة.
نعم، هذا المعنى الذي ذكره الحافظ بن كثير هو معنى قريب، ولعله مما يدخل في معنى الآية، يعني إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال، يعني أن الفراغ لا يكون مدعاة للبطالة والقعود عن طاعة الله عز وجل وعما يحصل به رفع العبد ونفعه، وإنما يكون سببا للإقبال على الله تبارك وتعالى والاشتغال بطاعته وعبادته. هذا المعنى الذي نقله عن مجاهد رحمه الله إذا فرغت من أمر الدنيا فقم إلى الصلاة، فقمت إلى الصلاة فانصب لربك، كلام مجاهد يقول إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في صلاتك، فانصب في صلاتك، هذا موافق لكلام ابن كثير رحم الله الجميع. وبعضهم يقول إذا فرغت من عمل، إذا فرغت من عمل، فإذا فرغت يعني من صلاة أو من غزو وجهاد، فرغت من غزوة، فرغت من صلاة أو نحو ذلك، فاجتهد في الدعاء، اجتهد في الدعاء واطلب من الله حاجتك، فإذا فرغت فانصب، أو فانصب في العبادة، يعني اشتغل بعبادة أخرى، فأنت حينما تخرج من عبادة فإنك تقبل على عبادة أخرى. على كل حال، فبعض هؤلاء فسره بالدعاء فرغت من العبادة، جاء هذا أيضا عن جماعة كقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي، فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء، وهذا أيضا جاء نحوه عن مجاهد رواية أخرى غير ما ذكره ابن كثير. وأخص منه في المعنى، يعني إذا فرغت من صلاتك، أخص منه ما جاء عن الشعبي إذا فرغت من صلاتك، هنا يقول إذا فرغت من التشهد، إذا فرغت من التشهد، يعني أن هذا موضع للدعاء، فرغت من صلاتك بقي عليك التسليم، فهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتخير من الدعاء، يكون ذلك من محال الدعاء في الصلاة. بعد ما ينتهي من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من الأربع، تعوذ من المأثم والمغرم، عند ذلك يدعو. فهذا معنى. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. هذه الأقوال كما ترون تبدو في ظاهرها على أنها أقوال مختلفة، ولكن لو قيل بأن ذلك جميعا يدخل في معنى الآية، وأن هذه أشبه ما تكون بالأمثلة التي تصدق عليها هذه الآية، فيحمل ذلك على العموم. فهنا لم يحدد أمرا يفرغ منه، وإنما حذف المتعلق. قال: فإذا فرغت فانصب. فرغت من ماذا؟ ما قال من الصلاة، ما قال من الغزو، ما قال من العبادة. فإذا فرغت، والفراغ إذا فرغت يقتضي أنه كان في شغل. هذا الشغل يحتمل أن يكون صلاة، يحتمل أن يكون عبادة أخرى كالغزو مثلا أو نحو هذا، فانصب. ولهذا فإن الآية تحمل على العموم، لأن حذف المقتضى يدل على العموم. فرغت فانصب، ما قال فانصب في الدعاء أيضا، ولا قال انصب في قيام الليل، فيحمل أيضا على أعم معانيه مما يصلح لهذا. وهكذا رجح ابن جرير رحمه الله أن المقصود العموم. إذا فرغت من عمل من الأعمال فانصب بالشروع بغيره. وعلى هذا مشى أيضا ابن عاشور، يعني إذا فرغ من عمل شرع في آخر. يكون المؤمن دائما ليس عنده وقت فراغ، هو دائما مشغول، إما في صلاة أو جهاد غزو أو في علم أو في ذكر ودعاء أو غير ذلك، ليس عنده فراغ. لا يحط رحله إلا في الجنة، ولا يتوقف ولا يفتر، هو دائم العبادة والاشتغال، وهو على فراشه مأمور أن يذكر الله تبارك وتعالى. فإذا قضيتم الصلاة ما ينتهي من شيء إلا ويدخل بغيره: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا. دائما هكذا أعمال متتابعة، فلا يوجد وقت فراغ وعطلة من الأعمال الصالحة، من الدعوة إلى الله، من أعمال البر القاصرة أو المتعدية. المؤمن في شغل دائم حتى يلقى الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالكل يغدو، ولكن هذا الغدو يختلف ويتفاوت غاية التفاوت، فهذا يوبق نفسه وهذا يعتقها بحسب عمله. وهؤلاء الناس يكدحون يعملون في سيرهم إلى الله تبارك وتعالى، هذا بالمعاصي وهذا بالطاعات، هذا بالتفريط وهذا بالجد والاجتهاد، ثم يلاقونه فيوافيهم بأعمالهم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه حال المؤمن دائما، وهذا شعاره وهذا ديدنه وهذه صفته التي يكون عليها في ليله ونهاره، حال الصحة وحال المرض، نشاط فتور لا ينقطع. قد يضعف العمل ويكون له فترة، ولكنها لا تفضي به إلى التضييع والانقطاع والترك والإهمال. لاحظ أنه إذا فرغت ما قال فاعمل، قال فانصب. كيف؟ هنا ذكر قال: وأخلص لربك النية والرغبة وإلى ربك فارغب. أخلص لنيتك لربك النية، يعني لا ترغب إلا إليه، فلا تكون رغبتك لأحد سوى الله تبارك وتعالى، ولا تطلب حاجتك إلا منه، ولا تعلق قلبك ولا تعول في جميع الأمور إلا عليه، لا تعلق قلبك المخلوقين أن يعطوك أن يمنحوك أن ينفعوك أن يدفعوا عنك، اجعل الرغبة إلى الله. إذا كان المؤمن بهذه المثابة يعمل دائما وينتقل من عمل لآخر، كل ما فرغ من عمل اشتغل بآخر، فهو دائم العمل وراغب في الوقت نفسه إلى الله، لا يلتفت إلى المخلوقين. وهذا عنوان السعادة، هذا عنوان السعادة. إذا كان العبد بهذه المثابة وصل إلى هذه المنزلة فهو أسعد الناس وأكثر الناس طمأنينة وراحة، ويكون يملك كنزا لا يقدر بثمن من الرضا والقناعة والإقبال على الله، عدم تعلق القلب بالمخلوقين فلا يتشتت قلبه ولا يتشوش، فإن التعليق القلب بالمخلوق يشوش فكره ولا يعود منه إلا بالخيبة. والله المستعان، القرآن مليء بالهدايات. هذا المعنى الكبير لهذه الجملة اليسير القصيرة، وهي تحمل منهجا في الحياة يكون عليه أهل الإيمان وإلى ربك فراغ. إن هذا ممن هو في تفريط وضعف وقلبه معلق بهذا وذاك يرجوهم وينتظر عائدة هؤلاء الناس، هذا يعطيه وهذا يدفع عنه ويحاول أن يصل إلى مطلوبه عن طريق هؤلاء الناس بكل طريق مستطاع، فلا يترك سبيلا ولا أحدا ولا صغيرا ولا كبيرا إلا كلمه، فيكون فقره إلى الخلق وليس إلى الخالق. هذا ذل، الله المستعان. أحيانا يكون مع هذا وهو الغالب اتكال على هؤلاء المخلوقين، وكأن النفع والدفع والضر كله بأيديهم. وبعض الناس أكثر من هذا، يخطط لهذا من وقت مبكر وما علم أنه يخطط للذل الأكبر. يعني بعض الناس قد يدخل أولاده وهم صغار في أولى ابتدائي في مدارس فيها أولاد الكبراء ويدفع الأموال ولربما يقترض ويتحمل شططا. لماذا تفعل ذلك؟ وبزعمه من أجل أن هؤلاء الأولاد في المستقبل سيكون لهم شأن، فهذا الولد يكونون زملاء دراسة له فيذكرونه في يوم من الدهر. بعض الناس هكذا يخطط، هذا أمر حقيقي واقع، فيدخل مدرسة تكاليفها بالغة ويضع أولاده فيها من أجل أن يكون هؤلاء في المستقبل زملاء دراسة فيذكر، اذكرني عند ربك. وهؤلاء ما علموا أنهم بذلك حينما يفعلون بأولادهم هذا فهم يتسببون لهم بأنواع العلل والأوصاب والأمراض النفسية والاجتماعية، فهم مهما حاولوا لن يستطيعوا أن يجاروا هؤلاء ولو أعطاهم ما عنده، كل ما عنده وما عند قراباته وأهله، لن يستطيعوا أن يجاروا هؤلاء أصلا في نفقاتهم وفي تصرفهم في الأموال، فهو لن يستطيع، فهو يحاول أن يحاكيهم أن يجاريهم ولن يستطيع أن يأتي بمثل ما يأتون به من المظاهر والمراكب، ولن يستطيع أن يسكن مثل ما يسكنون فيه من الدور والقصور وما إلى ذلك، لن يستطيع، وهو يبقى في حرج دائم. فقد إما أنه يشعر بأنه صغير ضئيل فيبدأ يتحسر مع ضعف الإيمان وقلة الثقة بالله عز وجل، قلة معرفة الرب تبارك وتعالى، ويظن أن كل شيء هو هذا الأمر الدنيوي فيتحسر على حاله. قد يكون أبوه بالنسبة للآخرين في حال من الغنى إلى آخره، لكن بالنسبة لهؤلاء قد يكون فقيرا. فتجد هذا الولد دائم التحسر، دائم الشعور بالدون والنقص، فهذا قد يحمله على أمور، إما كسب المال بطرق غير مشروعة فهو يتلهف على هذا المال ويحرص عليه، أو اللجوء إلى أمور أخرى من الكذب والتشبع بما لم يعطى فيتحدث عن أمور لا حقيقة لها، أنه يسكن في قصر وصفه كذا وكذا وفيه كذا وكذا وعندهم من الخدم كذا وكذا، وأنه يملكون من السيارات المراكب كذا وكذا وعندهم من الأموال كذا، وأن أباه يعمل في كذا وكذا وعنده من الشركات والمؤسسات والعقارات وما إلى ذلك، يوقعه في حرج. وهذه من الأخطاء التربوية القاتلة التي يظن صاحبها أنه يحسن التدبير وهو في غاية السوء في تدبيره، فيقتل هؤلاء الأولاد ويجني عليهم. والله المستعان. وذكرت في بعض المناسبات مثالا تشكو منه امرأة بعد سنين من التشبع بما لم تعطى، زميلاتها صديقاتها ممن لهم شأن وأهل جدة وغنى، وهي امرأة تعيش على الكفاف، وهي تدرس مع هؤلاء في الجامعة وفي وتصاحب وتخالط وتصادق هؤلاء ولا تجد ما يجدون، فكانت تتشبع دائما بما لم تعطى وتكذب، وامتهنت ذلك حتى كادت أن تصدق نفسها. المشكلة التي وقعت تقول إن هؤلاء صارت إحداهن تصر على طلب تحديد موعد من أجل خطبة لأخيها، فيريدون أن يأتوا بالبيت، تقول بيتنا في حي شعبي وأبي بائع خضار، ونحن نحرج كثيرا أنا وإخوتي من هذه المهنة لأبي، ولكننا لا نجد سبيلا إلى ما نحتاج إليه من دنيانا إلا بهذا الطريق، هذه المهنة، وإلا لمنعناه من ذلك. فتقول الآن إذا جاءوا كيف سيأتون لهذا الحي الشعبي وهذا البيت الصغير، وإذا عرفوا مهنة أبي وأنا في هذا العمر هذه السنين، أقول لهم شيء آخر تماما. هذه نهاية الكذب والتشبع بما لم يعطى، وكون الإنسان يبحث عن مثل هذا اللون من المعاشرة وهو لا يستطيع المحاكاة، والله المستعان. هنا كلام لابن القيم رحمه الله صفحة 331،
قال رحمه الله: قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فقال: شرح الله صدر رسوله أتم الشرح، ووضع عنه وزره كل الوضع، ورفع ذكره كل الرفع، وجعل لأتباعه حظا من ذلك، إذ كل متبوع.
لاحظ الكلام هنا الآن: وجعل لأتباعه حظا من ذلك، هذا بناء على أصل. الشاطبي رحمه الله ذكر قاعدة في الموافقات بأن كل ما أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فالأصل أن لأتباعه حظا ونصيبا من ذلك بقدر اتباعهم. يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يقول هذا ليس له فقط بل أيضا لأتباعه بقدر متابعتهم له. نعم تفضل.
وجعل لأتباعه حظا من ذلك، إذ كل متبوع فلأتباعه حظ ونصيب من حظ متبوعهم في الخير والشر على حسب اتباعهم له. فأتبع الناس لرسوله صلى الله عليه وسلم أشرحهم صدرا وأوضعهم وزرا وأرفعهم ذكرا، وكلما قويت متابعته علما وعملا وحالا وجهادا قويت هذه الثلاثة حتى يصير صاحبها أشرح الناس صدرا وأرفعهم في العالمين ذكرا. وأما وضع وزره فكيف لا يوضع عنه ومن في السماوات والأرض ودواب البر والبحر يستغفرون له. وهذه الأمور الثلاثة متلازمة، كما أن أضدادها متلازمة، فالأوزار والخطايا تقبض الصدر وتضيقه وتخمل الذكر وتضعه، وكذلك ضيق الصدر يضع الذكر ويجلب الوزر، فما وقع أحد في الذنوب والأوزار إلا من ضيق صدره وعدم انشراحه، وكلما ازداد الصدر ضيقا كان أدعى إلى الذنوب والأوزار، لأن مرتكبها إنما يقصد بها شرح صدره ودفع ما هو فيه من الضيق والحرج، وإلا فلو اتسع بالتوحيد والإيمان ومحبة الله ومعرفته وانشرح بذلك لاستغنى عن شرحه بالأوزار. ولهذا أكثر ما يواقع المحظور إنما يدفع به ولهذا أكثر من يواقع المحظور إنما يدفع به عن نفسه ما فيها من الهم والغم والضيق.
يعني إنه مثلا يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات أو يفجر أو نحو ذلك يبحث عن الراحة والانشراح والسعادة.
ولهذا أكثر من يواقع المحظور إنما يدفع به عن نفسه ما فيها من الهم والغم والضيق، وكثيرا ما تبرد شهوته وإرادته، ومع هذا يحرص على المعاودة تداويا منه بزعمه، كما أفصح عن هذا شيخ الفسوق أبو نواس بقوله: وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. فإذا حمل العبد الأوزار،
يعني أو بعد ما يشرب يلتذ ثم بعد ذلك يعقبه ألم وضيق وصداع وتأذي فيشرب أخرى، يقول: فداوني بالتي كانت هي الداو. نعم.
فإذا حمل العبد الأوزار أوجب له ذلك ضيق الصدر وخمول الذكر، ثم خمول الذكر يوجب له ضيق الصدر، فلا يزال المعرض عن طاعة الله ورسوله مترددا بين هذه المنازل الثلاث، كما لا يزال المطيع لله ورسوله الذي باشر قلبه روح التوحيد وتجريده ومحبة الله ورسوله وامتثال أمره دائرا بين تلك المنازل الثلاث. وإذا ثقل الظهر بالأوزار منع القلب من السير إلى الله والجوارح من النهوض في طاعته، وكيف يقطع مسافة السفر مثقل بالحمل على ظهره، وكيف ينهض إلى الله قلب قد أثقلته الأوزار؟ فلو وضعت عنه أوزاره لنهض وطار شوقا إلى ربه ولانقلب عسره يسرا، فإن ضيق الصدور وحمل الوزر وخمول الذكر من أعظم العسر. قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ذكرت ذكرت معي، فيقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله في كلمة الإسلام وفي الأذان وفي الخطب وفي التشهدات وغير ذلك. وفي هذا الدليل نظر، وفي هذا الدليل نظر، لأن ذكره صلى الله عليه وسلم مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية، وهذا هو الواجب في الخطبة قطعا، بل هو ركنها الأعظم. وقد روى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد.
لا، حديث فيه ضعف، عدي السطرين هذه. ويتكلم هنا عن وجوب الصلاة على النبي وسلم في الخطبة، ليس هذا الذي نريد الآن. نعم.
وقال عبد بن حميد: أخبرني عمرو بن عون قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظة المعرفة فهو واحد، واليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران، فالعسر محفوف بيسرين، يسر قبله ويسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين.
نعم، هذا موافق لما سبق، القاعدة هنا أشار إليها. نعم.
وقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالنصب التفرغ للعبادة والطاعة والرغبة إلى الله وحده وتجريد توحيده، فمتى قام بهذين الأصلين حصل له من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بحسب ما قام به، وبدل عسره يسرا.
طيب، تفضلنا سورة الضحى وسورة الانشراح. يقول الشيخ: كأنهما سورة واحدة الارتباط. طبعا مسألة المناسبات بين السور هذه إنما يعتد بها إذا قيل بأن ترتيب السور توقيفي، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلهم على هذا وأرشدهم إليه. فإذا قلنا إن الراجح أن ترتيب السور ليس بتوقيف، وإن كانوا استأنسوا بما كانوا يرون من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في غالب حالاته عليه الصلاة والسلام، لكن بناء أحكام على هذا، مثلا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل لإيلاف قريش إيلافهم، يعني فعلنا ذلك لكذا، هذا بناء على المناسبات بين السور، فهذا فيه نظر، والله أعلم. حتى قول من قال: وإن لم يكن ترتيب السور توقيفي، لكن الصحابة حينما راعوا هذا الترتيب لابد لمناسبات وارتباط معين، نقول: لكن لا يبنى عليه حكم، لا يقال الله مثلا فعل بأصحاب الفيل لإلاف قريش، لا نبني عليه مثل هذه الأشياء. هنا لاحظ الآن الآيات في السورتين: والضحى والليل إذا سجى. قلنا الموضوع لما ذكرنا موضوع سورة الضحى ما أعطاه الله عز وجل وأولاه لنبيه صلى الله عليه وسلم وما سيعطيه ويوليه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فسورة الشرح في موضوعها مشابهة لسورة الضحى، مشابهة لها، فهنا يمتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا، ثم قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فيه الموضوع الذي تدور عليه كل واحدة من السورتين متشابه. جاء عن بعض السلف كعمر بن عبد العزيز أنه عدهما، إن صح ذلك عنه، سورة واحدة، يعني كان يقرأ السورتين على أنهما سورة واحدة، سورة الضحى وسورة الشرح، أنها سورة واحدة فقط، أنها متصلة بها، وهذا خلاف ما عليه العمل، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة وسلف الأمة وهكذا ما عليه الأمة عبر القرون والعصور. الصحابة رضي الله عنهم حينما أجمعوا على هذا المكتوب الذي كتبوه في المصاحف جعلوا سورة الضحى مستقلة وسورة الشرح مستقلة، فهذا يشبه الإطباق. فمثل هذا المنقول إن صح فإن ذلك بعد اتفاقهم ولا عبرة به. لا شك هناك تشابه في الموضوع ومناسبة بين السورتين من جهة المضمون. نعم حسنت. الشيخ يقول الآيات التي ترتبط تعلق بشرح الصدر هذه هنا وفي الزمر وفي الأنعام وما إلى ذلك، هذه الآيات إذا قرأها الإنسان الذي يجد ضيقا في صدره فإن ذلك يرجى معه أن يحصل له انشراح، كما أنه إذا قرأ آيات السكينة يرجى أن تحصل له السكينة. فالله عز وجل جعل هذا القرآن شفاء. والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر هذا فيما يتعلق بآيات السكينة، وذكر أنه كان يفعل ذلك فيجد من الطمأنينة والسكينة إذا قرأ هذه الآيات التي فيها السكينة. بل الإنسان الذي يجد قلقا ومخاوف تساوره يمكن أن يقرأ آيات السكينة، الإنسان الذي يجد ضيقا يمكن أن يقرأها. كذلك في الرقية، يعني نرقي إنسان عنده ضيق، بعض الناس يكون عنده ضيق في الصدر شديد، حالة من الضيق لربما تصل إلى شدة يتعطل معها من دراسته من عمله من ذهابه من مجيئه مخالطته للناس من القيام بأعمال حتى يعني في العبادات وما إلى ذلك. فهذا يرقي نفسه ويرقى مما يرقى به هذا آيات التي فيها الشرح. وغير ذلك من القرآن، فالقرآن شفاء، وهو لو قرأ القرآن بتدبر لحصل له الانشراح، لو اشتغل بالصلاة والذكر حصل له انشراح، لو تاب من ذنوبه وأقبل على الله بكليته حصل له انشراح، لو أنه عمل بعض الأعمال كالصدقة والأعمال المتعدية، هذه نفع المتعدي هذه أثرها سريع جدا مباشر يحصل له انشراح. الشيطان يشده ويضغط على قلبه ليزداد ضيقا، وهذه تحل هذه الآثار التي يجعلها الشيطان على قلب العبد، ليست تحلها وتفكها بل تقطعها. هذا شيء مشاهد، ولكن من الذي يعرف قدر هذا القرآن والذكر والعبادة ويفزع إلى الصلاة؟ كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم تفضل.
قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك في قراءة وحللنا عنك وقرك نفس المعنى.
هذه القراءة اللي أشرت إليها قبل قليل هي قراءة شاذة وليست بمعنى القراءة هذه، ولهذا بعضهم حملها على معاني كما قلت، لا يريدون مثلا أن يقولوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ذنب، فما الذي يثقله؟ قل أعباء الدعوة ما يلقاه من أذى المشركين وما إلى ذلك، ولكن الوزر ليس هذا معناه. نعم. الثقل والوزر هو الذنب، ما الذي يثقله؟ لا يلزم أن يكون الذنب. فهنا لما يقول بأن الوقر كل ما يثقل الإنسان، أعباء الدعوة الأذى، هذا ذكره ابن كثير، نقل قول مجاهد إذا فرغت من عمل الدنيا فانصب في العبادة، ابن كثير لم يذكر ها؟ هو صحيح، هو أحد المعاني الداخلة تحتها ذكرتها في البداية، هو أحد المعاني إذا فرغت من ماذا؟ فرغت من الشغل، قلنا الفراغ يدل على أنه كان في شغل في ماذا؟ هذا مشغول إما في عمل دنيا وإما في عمل آخرة، فلا يبقى بطالا فارغا، وإنما المؤمن يجد ويجتهد وينصب فيقبل على عمل آخر بطاعة الله عز وجل، هو أحد المعاني الداخلة فيه وليس منحصرا بهذا المعنى. نعم. بعض المعاني إذا فرغت، مثل فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، لا 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 لا، بالنسبة للرغبة هي لا تنحصر في الدعاء، فالرغبة تكون أولا بتوجه القلب وتعلقه بالله عز وجل، ولهذا هنا جاء بتقديم المعمول على العامل، فقال وإلى ربك فارغب، هذا يفيد الحصر، يعني إليه الرغبة لا لأحد سواه، فيعلق قلبه وأمله بالله عز وجل لا يعلقه بالمخلوقين، وإن لم يكن سائلا بلسانه ومقاله، وإنما الرغبة توجه القلب وتعلقه وإرادته، فهذا كله داخل فيه، بل هذا هو الأصل في الرغبة، وإنما يكون السؤال والطلب وما إلى ذلك بناء على توجه القلب وتعلقه. إذا توجه إلى المخلوق سأله واستجداه، وإذا كان توجهه إلى خالقه فإنه لا يتعلق بالمخلوقين، فيكون رجاؤه وخوفه معلقا به. تفضلنا. إذا عرفت أن العسر واحد المكرر دخول ال، الآن اليسر اثنان، حينما يقول إن مع العسر يسرى، إن مع العسر أعاده وهو الأول يسرى، فصار العسر بين يسرين، واحد قبله واحد بعده، يسرى يسرى بينهما عسر، لن يغلب عسر يسرين. يكفي هذا. السلام عليكم.